الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان، وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. نحن تكلمنا في الأسبوع الماضي بعض الشيء عن الحديث، وذكرنا ما يمكن أن يعترض به على أبي سعيد، ولماذا لم ينكر حتى أنكر الرجل وقام أبو سعيد وأيد إنكاره، وبينا أجوبة العلماء على ذلك. وبعد ذلك تكلمنا على بعض الأمور المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، إذا قام بهما بعض الناس سقطا عن الباقين. وقلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط إذا ظن الإنسان أن المأمور لا يمتثل لأمره، بل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وليس عليه أن يمتثل الناس، فإن امتثلوا فقد تحقق ما يريد، وإلا فلا يكلف أن يمتثل الناس أمره. وقلنا إنه لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كانت حاله ليست جيدة، ليست صالحة، بل كانت سيئة الحال، لأنه يجب عليه أمران: يجب عليه أن يكون صالحا في نفسه، أن يفعل المأمورة وأن ينتهي عن المحرم، وفي نفس الوقت يجب عليه أن يأمر وينهى، فإذا أخل بأحد الواجبين لا يخل بالواجب الآخر. وقلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختصان بولاة الأمر، بل هما واجبان على كل مسلم وجد من نفسه القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكننا شرطنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر بهما عالما، فلا يجوز للجاهل أن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ربما حرم الحلال وأحل الحرام، وفي هذا من المعصية ما يفوق المنكر الذي يراه ذلك الإنسان. وبينا أن الذي ينكر إنما هو المجمع عليه ولا ينكر المختلف فيه، فلا يجوز لإنسان شافعي مثلا إذا رأى رجلا حنفيا يلمس المرأة ويصلي، لا يجوز له أن يقول له إن الذي عملته منكر ويجب عليك أن تتوضأ، لأنه هو حينما صلى بعد لمس المرأة ما صلى وهو يعتقد أنه عصى بتركه للوضوء، وإنما صلى لأنه يعتقد أن الله لم يجب عليه الوضوء من لمس المرأة، ففي الحقيقة هو ليس على منكر، وإن كنت أنا أعتقد عقيدة تخالف عقيدته في هذه الجزئية. وكذلك لا يجوز لحنفي رأى الدم نزل من يد شافعي أو مالكي ولم يتوضأ، لا يجوز أن يقول له إنك صليت بلا وضوء وهذا منكر، لأنهما يعتقدان كما يعتقد جمهور الفقهاء أن خروج الدم من الجسد ليس ناقضا للوضوء، فهم حينما يصلون بعد نزول الدم من يدهم لا يصلون جرأة على حدود الله تعالى، ولا يصلون وفي ظنهم أنهم ليسوا متوضئين وإنما يصلون، وفي ظنهم أنهم على وضوء وأن خروج الدم من الجسد ليس ناقضا للوضوء. ولذلك قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكونان في الأمور المجمع عليها، إذا أجمعت الأمة على أمر عند ذلك يجوز لأي إنسان عادل بهذا أن ينهى من يفعله وأن يأمر من يتركه. ولكن إذا كانت المسألة خلافية لا مانع للعالم بها أن يأمر من يفعلها بالخروج من الخلاف، لأن فقهاء المسلمين جميعا قد اتفقوا على أنه يستحب للإنسان أن يخرج من الخلاف في المسائل الخلافية. فنحن معاشر الشافعية وإن كنا نعتقد أن لمس الرجل للمرأة ناقض للوضوء وأن خروج الدم من الجسد ليس ناقضا للوضوء، إلا أنه يندب لنا إذا خرج الدم من جسدنا أن نتوضأ حتى تكون صلاتنا صحيحة عند جميع علماء المسلمين. وكذلك الحنفي وإن كان يعتقد أن لمس الرجل للمرأة ليس ناقضا للوضوء، إلا أنه يندب عنده أن يتوضأ إذا لمس المرأة الأجنبية من غير حائل حتى تكون صلاته صحيحة على جميع المذاهب العلمية الفقهية في الإسلام. فأن يقال للإنسان عند جميع العلماء أحسنت، إذا الإنسان لمس المرأة وتوضأ، الشافعي يقول له أحسنت، وأبو حنيفة يقول له أحسنت بالاحتياط. وكذلك إذا نزل الدم من جسد الشافعي وتوضأ، الشافعي يقول له لقد احتطت وأحسنت، وأبو حنيفة يقول له أفضت، فتكون صلاته صحيحة في جميع الاجتهادات الفقهية. ولكنه لو لمس المرأة وصلى فيقول له الشافعي: أنا في نظري أن صلاتك ليست صحيحة. ولو نزل الدم من يده وصلى فيقول له أبو حنيفة أو الحنفية: نحن في نظرنا أن صلاتك ليست صحيحة. ولذلك قال العلماء: الخروج من الخلاف مستحب، قاعدة فقهية عامة عند جميع فقهاء المسلمين. فإذا رأينا جزئية مختلفا فيها لا يجوز لنا أن ننكرها على الرجل، ولكن يجوز لنا وبرفق أن نقول له: لو خرجت من الخلاف لكان خيرا لك من أن تقع فيه، ولا سيما إذا كان الإنسان يقتدى به، إذا كان الإنسان أسوة، لأن كان عالما مثلا ينظر الناس إليه، لأن كان إماما في المسجد ولمس ذكره وقام للصلاة، عند جماهير الفقهاء وضوءه باطل، عند أبي حنيفة وضوءه ليس بالباطل، ولكنه مع ذلك يندب له أن يقوم ويتوضأ حتى يخرج من خلاف الفقهاء وحتى يخرج من تنفير الناس منه، لأن كثيرا من الناس الذين يرونه على هذه الحالة ربما امتنعوا من الاقتداء به لأنه في زعمهم أن وضوءه باطل، وإن كان في معتقده أن وضوءه صحيح. ولذلك إذا كان الأمر مجمعا عليه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيه، وإذا كان الأمر مختلفا فيه فإننا نأمر الإنسان بالخروج من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف قاعدة فقهية متفق عليها عند جميع فقهاء المسلمين، وهذا إذا لم يكن الخروج من الخلاف موقعا في خلاف أشد منه. فإذا كان الخروج من الخلاف موقعا في خلاف أشد منه فعند ذلك لا يندب للإنسان أن يخرج من الخلاف. وقد مثل له فقهاؤنا بصلاة المثل، عند الحنفية تصلى الركعات الثلاث دفعة واحدة، ونحن نصليها نصلي ركعتين ثم نصلي ركعة، فلو أننا أردنا أن نخرج من الخلاف لوقعنا في خلاف أشد منه فيما نعتقد، وهو مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة في أنه كان يفرض ركعة الوتر، وفي هذه الحالة ما نخرج من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف سيوقعنا في خلاف أشد منه ولذلك ما نخرج منه. وهناك موضوع آخر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن من يقلد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهل الحسبة، إذا قلد السلطان واحدا من الناس الحسبة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان هذا المحتسب له آراء فقهية خاصة، سواء كان مجتهدا أم كان مقلدا لأحد الأئمة المجتهدين، فإذا قام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما قلده الإمام هل يجوز له أن يكره الناس على معتقده لأنه مفوض من قبل الخليفة أو من قبل الإمام الأعظم أو من قبل الوالي، أو أنه يندرج تحت الكلام الذي قلناه سابقا إنما يأمر وينهى عن المتفق عليه وأما المختلف فيه فلا يأمر به ولا ينهى عنه إلا من قبيل الخروج من الخلاف؟ قال الإمام الماوردي، الإمام أبو الحسن الماوردي وهو من كبار أصحابنا الشافعيين، قال في كتابه الأحكام السلطانية في هذه المسألة، قال: هل للمحتسب أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد، أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ إذا كان المحتسب مجتهدا له آراء خاصة، فهل يحمل الناس على رأيه أم لا؟ قال الإمام الماوردي: والأصح أنه لا يغير، بل يقر الناس على ما هم عليه، ويندرج تحت القاعدة العامة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أنه ينهى عن المجمع عليه ولا ينهى عن المختلف فيه. قال: والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه أي من القاعدة السابقة، ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره، كل منهم يقر الآخر على ما أداه إليه اجتهاده. وكذلك يقال نفس الكلام فيما إذا كان المحتسب مقلدا لإمام من الأئمة وجاريا على اجتهاداته. قال: وكذلك ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه، لا ينقض قاض حكم قاض آخر، ولا ينقض مفتي فتوى إمام آخر. فإذا قضى القاضي بمسألة ولم يخالف نصا صريحا، لم يخالف دليلا صريحا، ففي هذه الحالة ما يجوز لنا أن نبطل أحكامه، لا ينقض اجتهاد باجتهاد، ولا ينقض حكم الحاكم المتقدم بحكم الحاكم اللاحق أو المتأخر، لأننا لو فتحنا هذا الباب لما استقرت الأحكام في الدنيا، ولكان كل قضاء معرضا لأن ينقض من قبل القاضي الجديد الذي يأتي، لأن الناس تختلف اجتهاداتهم باختلاف إمكانياتهم في الاستنباط والنظر والاستدلال. ولذلك قالوا: لا ينقض اجتهاد باجتهاد إلا إذا كان اجتهاد القاضي مخالفا لدليل قاطع، مخالفا لنص صحيح وصريح، فعند ذلك ننقض اجتهاده ونبطل حكمه، لا لأنه اجتهاد قاض ولكن لأنه مخالف لدليل صحيح وصريح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا الباب، يعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة. انظروا إلى هذا الكلام، يقوله الإمام النووي وهو متوفى في القرن السابع الهجري، توفي عام 676، يقول: منذ أزمان متطاولة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع، فما بال النووي لو جاء إلى عصرنا هذا اليوم ورأى الرجل يعيش في البيت مع أمه وهي كاسية عارية، مع أخته وهي كاسية عارية، مع ابنته وهي كاسية عارية، ولا تهتز في جسده شعرا، ما بال النووي لو جاء اليوم إلى مجتمعنا ووجد الإنسان يعيش مع الفتقة وهو يضاحكهم ويمازحهم ويسر إليهم ويسرون إليه ويتخذهم بضانة له، ما بال النووي لو جاء في عصرنا هذا ورآنا نرى المنكرات ولا ننكرها بل نطمئن لها ونرتاح بها، ما بال النووي لو جاء اليوم ورآنا أننا نترك كثيرا من الحلال والحرام من أجل مناصبنا، من أجل وظائفنا، من أجل دنيانا، وصرنا نبرر كل ظاهرة من الظواهر ونبرر كل منكر من المنكرات، إما بمصلحة الدعوة وإما بمصلحة الشخصية وإما بعدم إلقاء باليد إلى التهلكة، حتى صار المنكر معروفا وصار المعروف منكرا، وألفنا المنكر حتى أصبحنا ما ندري أن الذي يجري أمنكر هو أم معروف. اليوم نجد الشاب أخته متبرجة في الشارع، ما ينكر شيئا نهائيا، عادي، يأتي في نهاية الليل إلى البيت ويأكل معها ويشرب معها ويعيش في أسرة واحدة، الأمر معروف والنهي عن المنكر قد اندثر من قلبه نهائيا بغض النظر عن عدم المبالاة والدياثة التي بدأت تتسرب إلى النفوس. هذا نوع من الدياثة، أن يرى الإنسان المنكرات في أهله ولا يتأثر بها، نوع من أنواع الدياثة. فهذه أشياء كثيرة، صار الإنسان اليوم يرى كل هذه المنكرات ولا يتأثر بها نهائيا. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. هذا في عصر الإمام النووي رحمه الله، الوقت اللي ما كان فيه إنسان يستطيع أن يجهر بالمعصية، الوقت اللي ما كان فيه امرأة فاكرة، الوقت اللي ما كان فيه إنسان ما يصلي، الوقت اللي ما كان فيه واحد يجهر بالكفر والإلحاد أو بالمعاصي. اليوم شتيمة الله صباح مساء في وسائل الإعلام كلها، الجزء من الأديان، السخرية من الشعائر من المسلمين ومن غير المسلمين، طبعا من جهلة المسلمين، هذا زيادة عما نحن فيه من البلاء. في ذلك الوقت يقول: ضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما في وقتنا هذا ما ندري ما نقول. قال النووي رحمه الله: وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. والإمام النووي يذكر هنا الكلام مستنبطا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه. ويجب عليه أن يخلص نيته، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال النووي رحمه الله: واعلم أن الأجر على قدر النفر، بقدر ما يلحق الإنسان من المشقة قدر ما ننال من الأجر. ولذلك كلما كانت المشقة التي تلحقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكبر، كلما كان أجره عند الله تعالى أكثر. قال: ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صداقته، إذا كان له أخ أو صديق ما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صداقته له ومودته ومداهنته وطلب وجاهة عنده. كثير منا يرى بعض الناس من أصحاب، إما من الأغنياء لمالهم ووجاهتهم، وإما لمكانتهم الاجتماعية، وإما لسلطانهم، فيهابوا أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر، يداهنهم ويتملق إليهم، وهذا ليس من أخلاق الإسلام في شيء. نعم. قال: فإن صداقته، إذا كان الإنسان له صديق، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا. إذا كنت أنت فعلا إذا كنت صديقا مخلصا لإنسان ما، فإخلاصك لا يكون بأن تداهنه، لأن مداهنتك إياه تكون قتلا له، لأنك حينما تقره على المنكر كأنك كنت سببا في إباقه يوم القيامة، كنت سببا في إقحامه بغضب الله تعالى، كنت سببا لإلاجه جهنم. فهذه ليست صداقة وليست مودة. الصديق الصادق والأخ المخلص الناصح هو الذي إذا رآك على باطل نهاك عنه، وإذا رآك معوجا قومك، وإذا رآك ناسيا ذكرك. الإنسان الصالح هو الذي يمحضك النصيحة ويخلص لك في القول والكلام. قال: ومن حق الصداقة، من حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته
وإن حصل بسبب ذلك سورة نفع في دنياه، وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا. وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يعمنا بجوده ورحمته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا توفرت في الآمر كل الشروط التي عرفناها سابقا، إذا أراد أن يأمر وينهى في الأمر والنهي أيضا له كيفية، بعد أن يكون الإنسان عالما وينكر ما أجمع عليه ولا يحمل الناس على مذهبه أو على اجتهاداته، إذا أراد أن ينكر يجب أن يكون عنده أسلوب في الإنكار، فليترفق بمن يأمره وينهاه. وهذه الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كثير من الناس الذين يتصدون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما نفروا الناس في أمرهم، وربما نفروهم في نهيهم، ربما جعلوا الإنسان يتمادى في منكره وباطله بالطريقة التي يعالج بها المحتسب الإنسان العاصي أو الواقعة التي يراها. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون رفيقا في من يأمره وينهاه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ودانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وكثير من الناس حينما تأمره وتنهاه بأسلوب غير لائق ربما يتمادى في طغيانه. كثير من الناس لو جئت إلى إنسان وقع في معصية خطأ سهوا، واحد من الناس أعطيته شيئا كتاب علم شرعي، مد يده اليسرى ليتناوله، فقلت له بغلظة وجفة أمام بدر جميعا: أعطني يدك اليمنى، أنا لا أناولك شيئا باليد اليسرى. يا أخي أمام ما يحتاج لهذه الفظاظة ولا لهذه الغلظة أمام الناس. ربما يكون هذا الرجل يقول له: لا أريد كتابك ولا أريد علمك. ربما يقول هذا. العلماء قالوا: إذا كان الإنسان محتضرا في حالة الموت يندب لأقاربه وأرفق الناس به أن يلقنوه الشهادتين. وكيف يلقن الشهادتين؟ ما يقال له: قل لا إله إلا الله، يمنو في هذه الحالة. ربما يكون في حالة ألم، في حالة نزع، ربما يتضايق يقول: ما أقول، ويموت في هذه اللحظة، فيموت على غير الإيمان. قالوا: يندب للرجل الرفيق به أن يجلس بجانبه وأن يقول: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يذكره بهذه الكلمة بلين ورفق حتى يقولها. وكذلك الإنسان الذي هو على المعصية، إذا جئت إليه وأردت أن تغير المعصية، إذا أردت أن تغيرها بأسلوب فيه فظاظة وفيه غلظة، ربما أوقعت الإنسان في التمادي بهذه المعصية، وربما وقع بينك وبينه خصام. ولذلك يندب للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون رفيقا بالبشر. واحد من الإخوة رأى إنسانا يشرب، إنسان جاهل عامي يشرب واقفا، قال له: يا أخي لقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا سنة، شربت واقفا وتنفست في الإناء ولم تشرب ثلاثا ولم تمص الماء مصر، يطول بالك. الرجل بعد الآن غير مستوعب هذه الأمور كلها، لا يعرف أن رسول الله كان يمص الماء مصا ولا يعب وعكا، ما يعرف أن الشرب واقفا مكروه، ما يعرف أن الإنسان ينذكره له أن يتنفس في الإناء، ما يعرف أن الإنسان لازم يشرب ثلاثا، يسمي في أوله ويحمد في آخره. هذه أمور ما يعرفها الإنسان برفق وبلين بينك وبين تأتي إليه وتقول له: يا أخي يندب للإنسان إذا شرب أن يسمي الله تعالى في بداية الشراب، وأن يشرب وهو جالس، وأن يشرب ثلاثا، وأن لا يتنفس في الإناء، وأن 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 وأن. إذا علمته بهذا الشكل ما أظن أن الإنسان المسلم يأبى مثل هذا العلم. ولكن إذا علمته بغلظة وفظاظة في هذه الحالة ربما يكره وربما ينفر، وهذا ما يقع اليوم لكثير ممن يتصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعملون أعمال ربما تؤدي إلى تنفير الناس من دين الله تعالى، ولا داعي لذكر كثير من هذه الوقائع التي لا تخفى عليكم جميعا. كثير من الناس اليوم الذين جعلوا أنفسهم وهم جاهلة جعلوا أنفسهم في مكان الواعظ الآن بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا هم جهلة، وثانيا زيادة فوق الجهل يعالجون الأمور بغلظة وفظاظة تؤدي إلى تنفير الناس من دين الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر كما يحدث اليوم عندنا في بيع كثير من المتاع، وأهم شيء في بيع السيارات مثلا الإنسان يكون في سيارته عيب، ونسمع هذا الكلام من كثير من الناس، عندما يجد العيب في سيارته يقول غدا أنا أنزلها إلى الحراج وأبيعها، ينزلها إلى الحراج ويبيعها، هذا غش، من غش فليس منا. الإنسان المسلم ما ينطوي على الغش أبدا لمسلم، ما يعرف إلا النصيحة، ولو أراد أن يبيع لكافر يجب عليه أن يكون ناصعا، ما يغش، يبيعه بصراحة، يبيعه بيعا صريحا، فهذه أعمال لا تجوز ويحرم على الإنسان فعلها. وإذا علمت أنت أن هذا الإنسان يعمل مثل هذا العمل يجب عليك أن تنصحه، وإلا أوقعته في سخط الله، لأنه سيأكل أموال الناس بالباطل. وفي نفس الوقت يجب عليك أن تعرف المشتري أن هذه السيارة أو أن هذه السلعة فيها العيب الفلاني حتى لا يشتريها، وتكون أنت عالم بهذا العيب فتكون شريك للبائع في هذا الغش الذي غش به مسلما. ولذلك قال الإمام رحمه الله: ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر، وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به والله أعلم. فيجب علينا إذا رأينا واحدا يقتحم مثل هذا الأمر العظيم أن ننبهه إليه وأن نرشد المشتري إلى العيب الذي نعرفه في هذه السلعة حتى نكون ناصحين للبائع وللمشتري على السواء، لأن البائع أخ لنا والمشتري أخ لنا. وأما صفة النهي ومراتبه، مرحلة هي مرحلة التغيير باليد لمن كان قادرا على ذلك، والمرحلة الثانية إذا لم يستطع التغيير بيده لأن عجز عن ذلك، كان الذي يعمل المنكر إنسانا معتصما بقوته معتصما بسلطانه، ما تستطيع تغيير المنكر، إذا استطعت أن تغيره بلسانك فهذه المرحلة الثانية، تقوم إليه فتأمره وتنهاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيد الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. فإذا لم تستطع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بلسانك، ما استطعت تغيير المنكر بلسانك لعدم تمكنك من الوصول إلى ذلك العاصي لاعتصامه عنك أو لبعده أو لعدم الوصول إليه بأي سبب من الأسباب، عند ذلك يجب عليك أن تغير بقلبك، تقول: اللهم هذا منكر لا أرضاه، وتعزم في نفسك أنك لو تمكنت من تغييره بيدك أو بلسانك لفعل. وهذه المرحلة الأخيرة التغيير بالقلب هي أضعف الإيمان، يعني أن الإنسان إذا كان لا يغير بقلبه ولا بلسانه ولا بيده فهذا الإنسان ما في قلبه شيء من الإيمان، هذا الإنسان أقر المنكرات ورضي بها، وإقرار المنكرات والرضاء بها كفر، ولا سيما إذا كانت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. فأضعف الإيمان وآخر مراحله أن تنكر بقلبك، وأولى منه الإنكار باللسان، وأولى الأمرين يعني الأمر الذي هو أولى من الأمرين الإنكار باليد. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، التغيير باليد ثم التغيير باللسان ثم التغيير بالقلب. قال: فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه، كل وسيلة تستطيع أن تعملها يجب عليك أن تعملها من أجل تغيير هذا المنكر فعلا كان أو قولا. قال: فيكثر آلات اللهو الباطل، لأن اللهو منه ما هو مباح ومنه ما هو باطل، فهو ينكر اللهو الباطل، وأما اللهو المباح هذا مباح، جعله الله مباحا فلا ننكره. قال ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله. إذا كنت لا تستطيع أن تريقه بنفسك فمر إنسانا يستطيع أن يعمله فليفعله. قال وينفع الغصوب، إذا رأيت إنسانا اغتصب من إنسان شيئا وكان بإمكانك أن تنزعه منه وترده على صاحبه يجب عليك أن تفعل. قال ويرفق في التغيير جهده بالجاهل، لا سيما بالجاهل ترفق بالتغيير به، وبذي العزة الظالم أيضا ترفق معه في التغيير، لأن كثيرا من الناس تأخذهم العزة بالإثم، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فيراها كبيرة عليه أن يأتي إنسان فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون حكيما في أمره ونهيه. قال وذلك أدعى إلى قبول قوله، كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل وممن يكون جانبهم محميا، يعني يكون هذا أفضل. يعني إذا كان إنسان ذو صلاح وليس له من يحمي وليس له من يسنده، وإنسان آخر من أهل الصلاح والفضل ولكن له من يحميه وله من يسنده، طبعا كلامه يكون له أثر في نفس المأمور أكثر من كلام ذلك الإنسان. يعني إذا وجد عندنا اثنان كل منهم باستطاعته أن يقوم بها، إلا أن ذاك أولى بالقيام بها نسندها إلى ذلك الإنسان، لأن المهم عندنا أن نزيل هذا المنكر، وليس المهم عندنا أن نتكلم، المهم عندنا أن نزيل ذلك المنكر. وأنا حينما أعلم أن غيري من الناس لمكانته الاجتماعية أو لقبيلته أو لسلطانه أقدر على إزالة المنكر، فإسناد الأمر إليه أولى من إسناده إلي، وقيامه به أولى من قيامي أنا فيه، لأن كلامه غالبا سيمتثل وكلامي مثلا غالبا سوف لا يمتثل، وبذلك يسند لمن كان له مقدرة على التغيير. قال ويغلب على المتمادي في غيه، إذا كان الإنسان يتمادى ولا يرتدع بالكلام تغلب عليه في قوله، وتغلب عليه في التهديد، وتغلب عليه في الوعيد. قال إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره. الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعرف أحوال من يأمرهم وينهاهم. بعض الناس مثلا في من يتصل بنا نجد الإنسان على منكر فنأمره بغلظة وبشدة، لأني أعلم أن أمري له بهذا الشكل سيجدي معه ويترك منكرا، وبناء على ذلك أغلظ عليه في القول ولا أخاف، لأنني أعلم أنه يمتثل أمري ويهاب قولي ويعرض عن منكره. بعض الناس أعلم أنني إذا كلمت بنفس الأسلوب سوف يقع في منكر أشد، وبناء على ذلك ما أعامله بنفس المعاملة كما ذكرناه قبل قليل. قال فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله. إذا جئت إلى إنسان كان على معصية وحاولت تغيير المعصية بيدك ربما قام إليك وقتلك، فقتله لك منكر أعظم من المنكر الذي كان عليه، فلا تقدم على التغيير باليد، وعند ذلك اقتصر على القول باللسان والوعظ والتخفيف. فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غيره بقلبه، وكان في سعة من أن يغير بلسانه أو بيده. قال وإذا وجد من يستعين به يجب عليه أن يستعين به في تغيير المنكر، لأن المهم إزالة المنكر وليس المهم كما ذكرنا الكلام. قال ما لم يؤثر ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، ويرفع ذلك إلى من له الأمر، إذا كان ولي الأمر صالحا يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويريد أن يقيم شريعة الله، وكنت أنت عاجزا عن إزالة المنكر فارفع الأمر إلى ولي الأمر إن كان ممن ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف. قال إمام الحرمين رحمه الله ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى وإذا جار والي الوقت، يعني الحاكم بذاته جار عن في الطريق المستقيم فأظهر المنكرات وأقرها وما أنكرها أشاع المنكرات وارتكب المحرمات، إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، قال فلأهل الحل والعقد التوافق على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب، ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب، لأننا حينما نقر على المنكر الذي أشاعه فينا نكون راضين بهذا المنكر، وهذا لا يجوز أن يكون في أمة الإسلام. ولذلك إذا جار الحاكم وخرج عن منهج الله تعالى فيجب على أهل الحل والعقد أن يتواطؤوا جميعا على خلعه، فإذا لم يستطيعوا من خلعه إلا بقتاله وجب عليهم الخروج عليه ووجب عليهم قتاله. وطبعا هذا ما لم يؤدي هذا إلى مفسدة أعظم من المفسدة التي هو عليها، فإذا علمنا أن خروجنا عليه سوف يوقع المسلمين جميعا في موبقات أكثر من الموبقات التي هو عليها الآن، فعند ذلك ما نرضى بهذا المنكر الذي هو عليه، ولكن الإنسان يفرض عليه أن يسكت خشية من الوقوع في منكر أكبر. فهو يجب عليهم الخروج والقتال إذا كانوا قادرين على تغيير الوضع الذي عليه ذلك الطاغية الكافر. ولذلك قال الإمام النووي هذا كلام إمام الحرمين، وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، يعني أن يقاتله الناس بهذا الإطلاق مطلقا بمجرد ضلاله أو انحرافه يقاتل ولو كان سيؤدي إلى مفسد أعظم، قال ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه، أي فإذا خشينا أن تكون هناك مفسدة أعظم منه فعند ذلك لا نرضى بالمنكر، ولكن لا نقدم على التغيير حتى نعلم أننا قادرون على التغيير ولو بغلبة الظن. نعم. قال وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، يعني يروح واحد يأمر المعروف وينهى عن المنكر يدور بين البيوت ويتلصق ويتجسس على أصحابها ماذا يقولون، وهل يوجد في هذا البيت موسيقى أم لا يوجد به موسيقى، هل يوجد في هذا البيت منكر أم لا يوجد به منكر، فتجسس على عورات البشر فيه من الفساد أكثر من ذاك الفساد الذي ربما يكون موجودا في بعض البيوت. ولذلك قال وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور في الظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده. وقال القاضي أبو الحسن الماوردي ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استقرار قوم بها أي بالمعصية لأمارة وآثار ظهرت كذلك ضربان، أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة لا يمكن لنا أن نتداركها إلا باقتحام البيت، كان علمنا ظهرت الأمارة أو والعلامة أن هذا البيت صاحبه أخذ امرأة ليفجر بها، وإذا لم نتدارك الأمر فيقع المنكر، عند ذلك يجوز للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقتحم البيت وأن يخلص المرأة من هذه المعصية. وكذلك إذا علمنا أنه في هذا المكان أخذ رجل ليقتل، وإذا أردنا أن نرفع الأمر إلى الحاكم ونستدعي القضاء سيؤدي هذا إلى قتله، عند ذلك نقتحم البيت ونغير المنكر بأيدينا، هذا إذا ظهرت الأمارة على أن المنكر الذي سيرتكب لا يمكن أن نتهاون فيه ولا يمكن أن نتساهل بأمره، لا يمكن أن نرجئه حتى يقضي القاضي فيه بحكمه، عند ذلك يجوز للمحتسب للآمر المعروف والناهي عن المنكر ولغيره حتى يجوز أن يقتحم البيت وأن يزيل هذا المنكر. قال الضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة، يعني في هذا البيت أناس يعملون يسمعون الموسيقى، عند ذلك ما يستطيع الإنسان أن يقتحم بيوته من أجل تغيير هذا المنكر عليهم، لأن اقتحام البيت بذاته منكر والتجسس عليه أيضا منكر، وبناء على ذلك قالوا يكفيه أن ينكر بقلبه هذا المنكر، طبعا ما لم يظهره ويشيعه ويؤذي به الآخرين عند ذلك يصير وضع آخر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن أطال في هذا الموضوع أن الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ذكر كثيرا من هذه المباحث ومن هذه الجزئيات، ويرشدنا إلى قراءة هذا الكتاب لما له من الأهمية في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إنه قد ذكر هنا في هذه الفقرات التي شرحناها وتكلمنا عنها معظم مقاصد الباب الذي ذكره أبو الحسن الماوردي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول الإمام النووي رحمه الله إنه بسط الكلام في هذا الموضوع كما رأيتم لنا أسبوعان ونحن نتكلم في هذا الموضوع، بسطه الإمام النووي هذا البسط وأطال فيه هذا التطويل على خلاف عادته في شرحه لصحيح مسلم، فقد مر معنا في الأبواب السابقة أنه يتكلم عليها كلاما موجزا وقصيرا، أطال في هذا الموضوع لأهميته ولخطره ولضرورة تنبه الله له في كل زمان وفي كل مكان. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد الثلاثة من شيوخي حدثوه معا، واللفظ لعبد، لفظ الحديث الذي سيسوقه الآن لعبد بن حميد، قال أي الثلاثة حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثته عبد الله بن عمر، أي روى هذا الحديث لعبد الله بن عمر، فأنكره علي، أنكر عبد الله بن عمر هذا الحديث على أبي رافع، كيف يغير المنكر بيده مع أنه يوجد ولي أمر، وربما كان الولي بذاته وصاحب هذا المنكر، فأنكره علي. قال فقدم ابن مسعود، أبو رافع يقول قدم ابن مسعود الذي حدث أبو رافع في هذا الحديث عنه، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة اسم منطقة قريبة من المدينة، فاستدفعني إليه عبد الله بن عمر، قاله تعالى يا أبا رافع لنذهب إلى عبد الله بن مسعود، فاستدفعني إليه عبد الله بن عمر يعوده وكان قد مرض، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث الذي حدث به عبد الله بن عمر، قال فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح إذن عبد الله بن عمر سمع الحديث من عبد الله بن مسعود كما سمعه من أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع، يعني هذا الحديث روي أيضا عن أبي رافع، وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق بن محمد، أخبرنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. هذا الحديث بمعنى الحديث السابق، إلا أنه فيه زيادة إيضاح، هناك من رأى منكم منكرا فليغيره، وهنا فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وجعل هذا من الجهاد، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي أن الإنسان الذي يقر هذه المنكرات ولا ينهى عنها يرضى بها لم يبق في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. أما بالنسبة لسند الحديث فمعظم رجاله قد مروا معنا وتكلمنا عنهم، وهنا قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث، الحارث هو الحارث ابن الفضيل الأنصاري الخطمي كما هو موضح في الرواية الثانية، هنا ذكره بالحارث ولم يذكر أباه ولم يذكر نسبته. وفي الرواية الثانية قال أخبرني الحارث ابن الفضيل الخطمي، هو الحارث ابن الفضيل الخطمي الأنصاري. وأما أبو رافع الذي روى عن عبد الله بن مسعود فهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح أن اسمه أسلم، وقيل إبراهيم وقيل هرمز وقيل ثابت وقيل يزيد. وفي هذا الحديث أمران مهمان، الأمر الأول أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول صالح بن كيسان، والثاني الحارث بن فضيل، والثالث جعفر بن عبد الله، والرابع عبد الرحمن بن المسور. هؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد مر معنا لهذا نظير في ثلاثة أماكن، مر معنا في صفحة 135 من الجزء الأول، أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يحيى بن كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة بن الزبير يروون حديث قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة وهو صائم. والأربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض حتى وصل إلى السيدة عائشة، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة بن الزبير. وكذلك في صفحة 228 روى ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابخي عن عبادة بن الصامت حينما دخل إليه وهو في مرض الموت فبكى فقال له مهلا لما تبكي، فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك. الحديث وقد مر معنا وتكلمنا عنه في مكانه، أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ابن عجلان عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز عن الصنابخي. وهذا هو المكان الثالث، أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي. وهنا أيضا زيادة عن ذلك أن يوجد اثنان من الصحابة روى أحدهما عن الآخر، أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن عبد الله ابن مسعود، فأربعة من التابعين إلى اثنين من الصحابة. وهذا قل ما يتوفر في الأسانيد ولا سيما في مسلم والبخاري أو في كتب الصحاح. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى جزءا مشتملا على أحاديث رباعيات، منها أربعة صحابيون بعضهم عن بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض. وأيضا في مقدمة صحيح البخاري في شرحه لمقدمة البخاري شرح كتابين من البخاري في جزء واحد الإيمان وبدء الوحي، في المقدمة ذكر مجموعة من الأسانيد التي روى فيها أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. فهذا من نوادر الأسانيد التي ستمر معنا ومن نوادر الأسانيد بوجه عام في كل كتب السنة. وأكبر عدد من التابعين وجد يروي بعضهم عن بعض سبعة كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني، وقد أثبت الاستقراء أن سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا نادر جدا، ولذلك رد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث المرسل الذي يرفعه التابعي لرسول الله، قال لأننا لو علمنا أن الساقط هو الصحابي لما رددنا المرسل، ولكن الساقط ربما يكون تابعيا ثاني وربما يكون ثالث وربما يكون رابع، وبناء على ذلك لا نعرف من هو الساقط. والتابعي يحتاج حاله إلى دراسة وإلى بحث، لأن التابعين ليسوا جميعا عدول، فيهم العدل وفيهم غير العدل، بينما الصحابة كلهم عدول. لو علمنا أن الساقط في الإسناد صحابي لجزمنا بصحة الحديث، ولكننا لا ندري من هو الساقط بين التابع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح مسلم في الجزء الأول والثاني، أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في ثلاثة مواطن حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صفحة 77 من الجزء الأول يروي ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمش والمسيب وعامر ابن عقدة. أرجو أن تجمعوا هذه النفائس وأن تدونوها، كل واحد منكم لو كان عنده كراسة صغيرة يجمع بها هذه الأمور النفائس التي لا تتكرر، ومن العسير أن يجدها الإنسان في كل وقت إذا أراد البحث عنها. صالح بن كيسان التابعي الأول الذي ذكره الإمام مسلم في الإسناد الأول والذي روى الحديث عنه يقول: قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. رواية مسلم هنا عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود، ولكن وردت أيضا هذه الرواية عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر وساطة عبد الله بن مسعود. وهذا من الضروري معرفته، لأنه ربما توهم بعض الناس إذا قرأ الرواية عن أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا وهم من بعض الرواة، وأن الرواية عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود. فصالح يقول لنا رحمه الله إن هذا الحديث كما روي عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله تحدث به عن أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره البخاري في تاريخه مختصرا عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وسبب انتقاده لها أن المعروف عن عبد الله بن مسعود حينما تكلمت الفتنة ما قال للناس غيروا بأيديكم، وإنما أمر الناس أن يصبروا حتى يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الرواية المحفوظة في الحديث عن عبد الله بن مسعود. ولذلك يقول أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: هذا الحديث غير محفوظ، وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، وابن مسعود يقول: اصبروا حتى تلقوني، كما قال القاضي عياض. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث قد أنكره أحمد بن حنبل لما ذكرنا. قال الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل: إن هذا الحديث قد روي من وجوه أخر ولم يروى من طريق واحد، لم يروى فقط من طريق الحارث ابن الفضيل، وإنما روي من وجوه أخرى متعددة، ولذلك ليس هو بالحديث الفرد وليس هو بالحديث الغريب. وأما قول عبد الله بن مسعود في أمر الفتنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني، قال: فذلك حيث يلزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفتن كما ذكرنا قبل قليل. عند ذلك لا يغير الإنسان المنكر بيده، بل يصبر ويكتفي بالإنكار بالقلب. قال: وبناء على ذلك فلا تنافي ما بين قول ابن مسعود ذاك وقوله هذا، لأنه أمكن الجمع بين الروايتين. الإمام أحمد بن حنبل أنكر هذه الرواية لأنها تنافي كلام ابن مسعود المحفوظ عنه والمعروف والمشهور: اصبروا حتى تلقوني، وهنا يأمر بالتغيير باليد ثم باللسان ثم بالقلب.